القرآن الكريم للسجود الثاني، وهذا من الكتب المشهورة، لكن غير طريقة الترتيب السجود الثاني، فبدل أن تبحث عن الكلمة الغريبة حتى ترتيب السور على أسهل، أصبحت تبحث عن الكلمة بترتيبها أبجد الحروف، فجاء إلى الكلمة فجعل الذي تبدأ بحرف الألف على جنب، حروف حرف الباء، حرف التاء، حرف التاء، حرف الجيم، حرف طيب، ولم يكتفي بذلك، بل قسم كل حرف إلى ثلاثة أقسام، فجعل الذي يبدأ بحرف الألف مفتوحة على حرف، ثم المضمومة، ثم المكسورة، فصعب الموضوع، أصبحت إذا أردت أن تبحث عن لفظة تجد مشقة في الوصول إليها في كتابة السجستان، مع أنه قيم هذا الكتاب، وسبب جودة الكتاب أنه كان شيخا، كان تلميذا لشيخه محمد بن الأنباري، محمد بن القاسم بن الأنباري، وهذا في علم أنه الأكبر جدا، فكان يراجعه فيه، يكتب ثم يذهب إلى الأنباري يراجع ويرفع عليه ويضيف، وبقي في تاريخه 15 سنة، ولذلك كان كتابا جيدا، لكن ترتيبه فيه مشقة، فصنع بعض العلماء الذين جاءوا بعده ترتيب له على حسب السور، وأجمل ترتيب رأيته له ترتيب ابن الهادي، ابن الهادي رتبه في كتاب سلمان التبيان في تفسير غريب القرآن، أخذ كتاب السجستاني ورتبه على حسب سورة القرآن الكريم وأضاف إليه إضافة، أضاف إليه إضافة بسيطة فقط، وكان يميز هذه الإضافات بحق زائد، إذا أراد أن يضيف هو شيء أضاف زائد من زيادة. أيضا من كتب اللغة القرآنية وكتاب كتب التفسير اللغوي القرآني كتاب مهم جدا لأبي جعفر النحاس، عنوانه معاني القرآن، تلاحظون كل الكتب معاني القرآن وكل الكتب غريب القرآن تجد معاني في هذا الموضوع وهي كثيرة، لكن أذكر لكم أبرزها. كتاب معاني القرآن لابن النحاس طبع طبعا ناقصة في جامعة أم القرى، لكنه كتاب جيد ورائع جدا لسبب بسيط، وهو أن المؤلف هو جعفر بن النحاس من كبار علماء اللغة والنحو والتفسير، توفي سنة 338 هجري، لذلك هذا الكتاب قيم لجلالة مصنفه رحمه الله تعالى. وهناك كتاب بعنوان يا قوت الصغار في غريب القرآن لغلام ثعلب محمد بن عبد الواحد البغدادي، الذي يسمى بغلام ثعلب لأنه كان يلازم شيخه ثعلب إمام الكوفيين أحمد بن العباس. أيضا هناك كتاب غريب القرآن لابن القلوي المتوفى 370 هجرية، هذا كله كتاب القيم، هذا كله في القرن الرابع. القرن الخامس كتب كثيرة جدا غريب القرآن، منها كتاب الغيبين غريب الحديث وغريب القرآن من هارون، ومنها كتاب العمدة في غريب القرآن المكي بن طالب البيسي. الحقيقة العمدة في غريب القرآن البيسي هو مختصر من كتاب النقطين، تفسير غريب القرآن والنقطين، يعني أنا لما قررت بين الكتابين وجدت أنه ينقل نقل من كتاب النقلين. أيضا كتاب الزوائد والمضائع في غريب القرآن، وبعضهم يسميه الوجوه والمضائع. كتاب الزوائد والمضائع في غريب القرآن لمحمد بن علي الدامي غانم حقق تحت هذا الاسم، وحقق بعنوان هناك ايضا دامغاني اخر الحسين بن محمد الدامغاني له كتاب اسمه اصلاح الوجوه والنظافه. هذه كتب مهمه جدا للاخوه التي بعنوان الوجوه والنظافه في القران الكريم، هذه كتب تدخل معنا ايضا في هذا الموضوع. ما المقصود بالوجوه والنظافه؟ هل مر معنا حسنكم مشاهد كتب الوجوه والنظافه في القران الكريم؟ وش الفكره فيها؟
اللفظ
يأتي في مواضع وفي كل موضع له معنى.
اللفظ يأتي في
أكثر من موضع وفي كل موضع له معنى مختلف. يقول هي أن اللفظ الواحدة التي تأتي في مواضع مختلفة، هذه تسمى الوجوب. صح. مثل ما
كلمة خير.
طيب هذه كلمة خير بمعنى
المال.
طيب بمعنى المال. وتأتي بمعنى
القوة. من مال زكريا الخير.
الخير. صحيح كلمة خير. الحقيقة كلمة خير أنا وجدتها فعلا كنت أقول لها طائرة تقول لها معنى. لكن الحقيقة كلمة خير ما أتصور أنها دقيقة في الاستخدام. لماذا؟ لأنها مثل كلمة مزجاة قبل قليل مزجاة أصبحت بمعنى الشوك والدفء. لكن عندما جاءوا المفسرون فسروها بألفاظ متقاربة لكن ليست دقيقة. كلمة خير الحقيقة خير من الشر. وكلمة خير هي أصلا من اللغة أبعد الحقيقة بمعنى أكثر. إذا قلت محمد خير من علي أصلها محمد أخير من علي. نعم. لكنه كلمة خير وكلمة شر على فعل العرب الألف والهمزة ككثرة في الاستخدام فيقولون خير وشر ولا يقولون أخير وأشر ككثرة في الاستخدام. ففيها هذا المعنى مع الخيرين. فسمي المال خيرا لأنه خير فعلا. وسمي الخلق مثلا خيرا ويطلق الخير على أشياء خير. يقال فلان فيه خير يعني فيه أخلاقه حسنة فيه معروف فيه صلة إلى لكن دعني أضرب لكم مثال آخر. الأمة كلمة الأمة ومعنى الكريم وردت الأمة في القرآن الكريم في مواقع كثيرة وهي الصواعق. فوردت ان هذه امتكم امه واحده. الامه هنا بمعنى الجماعه من الناس. هذا وجه هذا وجه من الاول. طيب ووردت بمعنى النسيان كما في سوره يوسف قال وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أرسله. وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة طويلة من الزمن. فالأمة هي المدة الطويلة من الزمن. والأمة تأتي بمعنى القدوة. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قدوة بخير. فكأنه وهو شخص واحد كأنه أمة. طيب إذا هذه وجوه. كلمة الأمة بمعنى الجماعة من الناس وجه. كلمة الأمة بمعنى المدة من الزمن وجه. كلمة الأمة بمعنى القدوة وجه. طيب من يستطيع أن يحكي كلمة الأمة في غير الموضع الذي ذكرته بمعنى الجماعة من الناس؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة بمعنى الجماعة من الناس. جيب لي موضع آخر الأمة بمعنى الجماعة من الناس. تلك أمة قد خلت. إذا الأمة هذه نظير. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه نظير لهذا. تلاحظون الوجوه والنظائر. الوجوه هي لفظة واحدة ولكنها لها معنى مختلف في مواضع مختلفة. فإذا تكرر المعنى الواحد في أكثر من موضع نسمي الموضع الثاني والثالث والرابع نظير نظائر. هذا هو المقصود الوجوه والنظائر. الوجوه هي لفظة واحدة التي تختلف معانيها والنظائر هي المعنى الواحد الذي يتكرر من هذه الوجوه. واضح واضح. فلو سألتكم سؤال مثلا في نهاية الدرس وقلت من يذكر لي نظير لقوله تعالى أمة بمعنى النسيان. أنا ذكرت لكم سورة يوسف وذكر بعدها من أنا أنبئكم بتأويله فأرسل. هذا وجه. ما هو النظير له في القرآن الكريم؟ هذا سؤال مثلا. أو أقول جاء الأمة هنا بمعنى القدوة. طيب من يكون لي نظير لهذا الوجه في القرآن الكريم؟ هذا سؤال. وهكذا كتب الوجوه والنظائر تعتني بهذه الطريقة، وبعضهم يسميها الأشباه والنظائر، والكتب فيها كثيرة. هناك كتاب لي وقاتل سليمان المنصي من أقدم الكتب اسمه الوجوه والنظائر، وقاتل سليمان توفي سنة 150 هجري تقدم، وهناك كتاب الوجوه والنظائر للدارماني الحسين بن محمد الدارماني، وهناك كتاب نزهة العيون والمواطن الأشباه والنظائر ابن الجوزي رحمه الله. والكتب الحقيقة كثيرة جدا، القرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع والقرن العاشر وإلى اليوم، والكتب التي تصنفت في غريب القرآن وفي وجوه النظائر ما زالت تطبع وتتكرر. وهناك يعني إحصاء جيد للدكتور الزميل الدكتور مصطفى فوضيل قام بإحصاء لكل كتب غريب القرآن حسب القرون، القرن الأول والقرن الثالث والرابع والخامس والسادس، موجودة في مستقبل التفسير، يمكن الرجوع إليها لأن البحث وهذا المقال. إذا هذا أيها الأخوة ذكر لبعض الكتب التي عنيت بتفسير القرآن الكريم على اللفظ، تفسير القرآن إذا وقف هو ماذا يصنع؟